السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في كتاب البيوع: بيع الخيار. والخيار من التخيير أو من طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع وإما رده. قال: بيع الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب، ومن طريقه ابن حبان والبغوي وإسحاق بن عيسى الطباع، وحديثه عند أحمد وسويد بن سعيد والقعنبي، وحديثهم عند أبي داود والبيهقي وعبد الله بن وهب، وحديثه عند الدارقطني وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم، وحديثه عند النسائي والشافعي في مسنده وفي الرسالة، ومن طريق البيهقي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم والبيهقي. إذن الحديث صحيح، بل من أصح الأحاديث، فقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو أصح الأسانيد مطلقا عند بعض العلماء، وأصح الأسانيد إلى ابن عمر رضي الله عنهما. إذن الحديث من جهة الثبوت لا شك فيه ولا ريب فيه، ولكن مالكا وأبو حنيفة لم يعملا بهذا الحديث. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، يعني ليس هناك حد للخيار ولا يعمل بهذا الحد. وقد حده الكوفيون أصحاب أبي حنيفة والشافعي بثلاثة أيام، أي الخيار ثلاثة أيام. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث، وقال به أكثرهم، ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، ولا أعلم أحدا رده غيرهم. وكان ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب معاصرا لمالك، أحد أئمة السنة وأهل المدينة، ولذلك يقول ابن عبد البر: وأنكر ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك ترك العمل به، يعني أنكر على مالك ترك العمل به، حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه الغضب لم يستحسن من مثله، يعني تكلم بكلام خشن في مالك أغلظ فيه على مالك حينما رد هذا الحديث، وهو كما ذكرنا حديث صحيح من أصح الصحيح. وعمل به الأئمة، وأول من عمل به عبد الله بن عمر وهو راويه، فحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. مفهوم الحديث أنهما إذا تفرقا فقد وجب البيع، فقد وجب البيع إلا بيع الخيار، يعني إلا البيع الذي كان فيه تخيير كل واحد صاحبه أو تخيير أحدهما صاحبه. يعني إن كان هناك تخيير، يعني أنا ابتعت منك هذا الشيء على أن يتم البيع حتى أخير بين إمضائه وإلغائه وأستشير في ذلك، إن قال هذا مطلقا فقد حده الشافعي بثلاثة أيام، يعني له ثلاثة أيام يتخير فيهن، وإن مضت الثلاثة أيام ولم يرد البيع فقد مضى البيع. ومنهم من وقته بأكثر من ذلك، ومنهم من جعله على شرط ما اشترط بينهما، يعني يقول له أنا بالخيار أنا أتخير بين الإمضاء والإلغاء لمدة مثلا شهر، أقل من ذلك أو أكثر، أو إذا سألت فلانا وأمرني بالإمضاء أو بالإلغاء ووافق البائع على هذا، هذا معنى الحديث. أما إن لم يكن بينهما هذا الخيار وهذا الشرط فإن البيع يتم بمجرد المفارقة. ولذلك كما في الصحيح عن نافع أنه قال فكان ابن عمر إذا أراد أن يمضي البيع مشى خطوات، أي حتى يتم أو تتم المفارقة، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. معنى الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، فإذا بقي المجلس قائما فلم يتم البيع، إلا إذا قال واشترط له أيضا، إذا قلت هاك الثمن وأخذت منك السلعة فقد وجب البيع وإن لم نتفرق. والبعض قال الافتراق يكون بمجرد العقد والصفقة، التبادل خذ وهات، وبعضهم قال التفرق لا بد أن يكون بتفرق الأبدان، أي يزول من مكانه أو يخرج عنه أو ينقطع الحوار بينهما بالانصراف عنه. ولذلك هذا ما فهمه ابن عمر، والراوي أدرى بمرويه من غيره، فكان ابن عمر إذا أراد أن يجب البيع مشى خطوات كما ذكر نافع عنه وهو راوي هذا الحديث. وقول مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، قول يعني ليس مسلما، لأن هذا ابن أبي ذئب وهو في زمانه وأنكر عليه رده هذا الحديث. فبيع الخيار يعني يتبايع المتبايعان على خيار بينهما، إما أن يكون خيارا مسكوتا عنه فالتفرق يوجب البيع، أو التفرق يوجب أو يستحق كل واحد منهما الخيار خلال ثلاثة أيام كما حد ذلك الكوفيون والشافعي، وأن الخيار في مدة ثلاثة أيام. قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني، قال ابن عبد البر وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك، وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، كما اشتهر عندهم قوله عليه السلام لا وصية لوارث. ومثل هذا من الأثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد، لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد. وهذه الاستفاضة التي يتكلم عنها ابن عبد البر، وهذا كلام غير صحيح أصلا، هذا كلام غير صحيح، فالحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والبيهقي والبغوي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود، وقال الترمذي هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، ورواه الطيالسي وأحمد والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد والبغوي من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وهو منقطع أيضا كما قال الترمذي. ورواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، وهو إسناد غير محفوظ. والمعروف القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أي المنقطع، ورواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن ابن مسعود، وعبد الرحمن بن قيس هذا مجهول. ورواه أحمد والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو منقطع أيضا، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ورواه البيهقي عن بعض بني عبد الله بن مسعود عنه، وهذه جهالة. ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن لعبد الله بن مسعود. قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود. وقال ابن عبد البر هذا الحديث وإن كان في إسناد مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته أخرى، فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني. وهذا كلام كما ذكرنا، فالشهرة هذه بمعنى كثرة التناول ليست هي الشهرة والاستفاضة الاصطلاحية التي بمعنى أن له أسانيد متعددة فيها وإن كان فيها مقال، هذه الاستفاضة الاصطلاحية. أما هذا فمداره على إما عون بن عبد الله أو أبي عبيدة أو عبد الرحمن، وكلها أسانيد منقطعة والانقطاع ضعف شديد لا يقوي بعضه بعضا. فقول ابن عبد البر شهرته واستفاضته أغنت عن الإسناد هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقوله وتمثيله بحديث لا وصية الوارث فقد ثبت بأسانيد بمفرداتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث، فالحديث لا وصية لوارث ثابت. وأما أيما بيعين تبايعا فهو حديث ضعيف، حتى وإن ثبت الحديث، وإن ثبت الحديث لا يراد به تخصيص السابق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لأن هذا الحديث إذا حصل بينهما خلاف فيما اتفق عليه من ثمن السلعة فالقول ما قال البائع، يعني الذي باع يقول بعتك بكذا، هذا القول قوله، أو يتردان أي يتراجع في البيع. قال مالك فمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك. البايع باع رجل سلعة فقال لمن باعه أبيعك هذه على أن أستشير فلانا، يعني لا يجب البيع إلا بعد الاستشارة، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا. يعني علق إمضاء البيع على رضا فلان، فإن لم يرضى فلا بيع. قال فيتبايعان على ذلك، يعني اتفق على هذا الشرط، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا، يعني المشتري ندم ولم يرد إتمام الصفقة. إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع، لا خيار للمشتري، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. يعني ليس للمشتري أن يترد أو أن يرد البيع حتى وإن لم يستشر البائع فلانا الذي اشترطه، فإن البيع لازم إذا كان فلان ذاك الذي استشاره البائع راضيا، وإلا فلا. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها ب10 دنانير، ويقول المبتاع: اشتريتها منك ب5 دنانير. إنه يقال للبائع، وهذا خلاف ظاهر الحديث القول ما قال البائع، فيقول البائع: بعتكها ب10 دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك ب5. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ب10. فإن حلف، يعني حلف البائع أنني بعت هذه السلعة لذاك الإنسان ب10، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، يعني ب10، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، إما أن تقبل يمينه وتمضي البيع ب10، وإما أن تحلف أنت أنك ما ابتعتها منه إلا ب5. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. فإن حلف برئ منها، أي المشتري إن حلف أنه لم يشترها من هذا البائع إلا ب5، صار كل واحد منهما مدع. البائع ادعى أنها ب10، أنه متفق على 10، والمشتري يدعي أنه اشتراها ب5، فهذا المشتري يبرأ من تلك، لأن الأصل أن هذه السلعة ملك لذلك البائع، فترجع إليه ولا يمضي هذا البيع. قال: ما جاء في الربا في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقذوني، يعني باعهم السلعة بثمن ما إلى أجل. فلما أراد أن يسافر طلب منهم، فقالوا: ضع عنا بعض الثمن ونعطيك ثمنها الذي اتفقنا عليه مؤخرا نقدا. فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. هذا إن صح فهذا رأي لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فإن البيع قد تم، هذه السلعة بكذا وكذا إلى أجل كذا وكذا. فهؤلاء عرضوا عليه أن يضع شيئا من الثمن وأن يعجلوا النقد، فالأمر صار الآن دينا، عليهم دين لهذا الرجل كذا وكذا، فأراد أن يتعجل، فقالوا له، أو أرادوا هم أن يتعجلوا، فقالوا ضع لنا شيئا من هذا الدين ونعجل لك الباقي نقدا. والظاهر أن هذا ليس ربا، الظاهر أنه ليس ربا، لأنه كما قلنا انتقل من بيع إلى دين، وهذه قاعدة عند الفقهاء، ضع وتعجل، يعني من وجب عليه دين فأراد أن يعجل سداده في مقابل أن يضع شيئا منه، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلف كعب بن مالك وابن أبي حضرد في دين بينهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأشار ضع هذا، يعني ضع الشطر من الدين الذي عليك، فقال فعلت يا رسول الله، فقال للآخر قم فاقضه. ومن هنا قال العلماء ضع وتعجل، أي ضع شيئا من الدين وأتعجل في أدائه وأنقذك إياه. قال وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. عثمان بن حفص بن عمر، من عثمان بن حفص بن عمر؟ عثمان بن حفص بن عمر، عثمان بن حفص بن خلدة، عثمان بن حفص ثقة، نعم، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وفقه عليه أو تابعه عليه الحكم ابن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم وعن ابن المسيب والشافعي القولان، واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير، قالوا لنا على الناس ديون لم تحل، فقال ضعوا وتعجلوا، وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول الربا أو تحريم الربا، وهذا طبعا القبلية والبعدية والناسخ والمنسوخ لا يقال بها هكذا لأنه غير مقبول. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. وهذا هذه زيادة مقابل الأجل بخلاف التعجيل، عجل من المعروف كما قال ابن عباس، عجل ووضع الآخر. قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه. الربا بعينه، الربا الزيادة، الربا الزيادة، وهو أن يزيده لأنه أجله. أما أن يضع عنه تخفيفا ثم يتعجل ما بقي، هذا خلاف، هذا على العكس وعلى الضد من الربا. قال مالك: في الرجل يكون له على الرجل، نعم، قال مالك. طيب، في الرجل يكون له على الرجل مئة، يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا، بمئة وخمسين إلى أجل. قال مالك: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. يعني هذه السلعة مجرد واسطة فقط، والظاهر أنه باع مئة بمئة وخمسين فقط. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المئة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح. مكروه أي محرم. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. وهذا يشمل النوعين من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، وهذا ربا صريح، وهذا كما ذكرنا بخلاف ضع وتعجل، والتي ذكرنا ما يشهد لها من حديث ابن عباس، وإن كان فيه مقال مع حديث كعب بن مالك وابن أبي حدرد الذي في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذا، ثم قال للآخر: قم فاقضه، فأمر هذا بالوضع وأمر ذاك بالتعجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.